بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1024 من أحكام العقد. قال المصنف: لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا لعذر كالحرج والضرر، وأما مع ضررها أو وأما مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد، هذا يجوز حينئذ فيه ماذا؟ الترك. من الأحكام المترتبة على العقد أنه يوجد عندنا حكم تكليفي أنه ما يجوز للرجل أن يترك وطئ الزوجة الشابة ويبتعد عنها أكثر من 4 أشهر، ونلاحظ أن المصنف قيد بالزوجة الشابة، أما المرأة الكبيرة بالسن فهذا نعم مو واجب على الرجل أنه كل 4 أشهر يطأها، على اعتبار أنه بعد كبر السن الرغبة والشهوة تقل. بالنسبة للزوجة الشابة، على اعتبار أنه عندها رغبة مثلا، لابد أنه الزوج ما يترك وطئها أكثر من 4 أشهر، هذا حكم تكليفي، ما يصير يبتعد عن وطئها أكثر من 4 أشهر. نعم، إلا لعذر. ما هي هاي الأعذار؟ أولا الحرج، إذا كان الوطء الزوجة يستلزم حرج ومشقة نفسية لا تتحمل عادة لأي ظرف من الظروف، مثلا هو عنده حالة نفسية أنه هو مثلا عنده مشقة نفسية، إذا صدق عنوان الحرج فبعد ما يجب خلال هاي الأربعة بعد انتهاء الأربعة أشهر أن يطأ زوجته. وما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة الحرج ترفع عن هذا الحكم التكليفي. 2 الضرر، لو كان مصاب بمرض والطبيب منع من المقاربة لأنه لعله يصاب بضرر، فحينئذ في موارد الضرر فأيضا يرفع عن هذا الحكم الشرعي بوجوب وطئ الزوجة إذا كان لأربعة أشهر، لأنه لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هاي مرفوع عنه، يرفع عن الحكم. 3 مع رضاها، يعني هي رضت أنه ما يطأها لأكثر من 4 أشهر، هي راضية أنه ومتنازلة عن حقها وأجازت ورضت للزوج أنه يترك وطئها، فهذا يعتبر من التنازل عن حقها ومن طيبة نفسها ورضاها، فيرتفع عليه حكم وجوب أن لا يترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. 4 نشوزها، لو كانت الزوجة ناشز وخارج عن طاعة الزوج وهي ما تمكن نفسها، فحينئذ بعد مو واجب عليه أن يطأها لأكثر أن لا يتجاوز وطأها لأكثر من 4 أشهر، لأن هي ناشز، هي خارج عن طاعته، هي متمكنة من نفسها، فكيف يقدر هو يطأها؟ هاي مثل ما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. نعم. 4 اشتراط تركه عليها حين العقد، يعني الزوج يشترط في ضمن العقد أنه أنا ما أطأك، والزوجة رضت بهذا الشرط. إذا اشترط الزوج ترك الوطأ على الزوجة حين العقد والزوجة رضت بذلك، هذا شرط سائغ جائز، فبالتالي راح يسقط عليه وجوب أنه يطأها أن لا يطأها لأكثر من 4 أشهر. نعم، هاي الموارد اللي ذكرناها تخرج حكم أنه ما يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر. والأحوط لزوما شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، يعني حكم أنه ما يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر هو مو خاص بمن بالعقد الدائم، بل المصنف يقول مقتضى الاحتياط اللزومي أيضا هذا الحكم مشمول بمن بالزواج المنقطع، ما يجوز للرجل أن يترك وطئ زوجته الشابة في الزواج المنقطع المتعة أكثر من 4 أشهر. نعم، إلا بهاي المستثنيات اللي ذكرناها. ولما إذا كان الزوج مسافرا فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي، يعني على هذا الحكم أنه ما يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر بالنسبة للزوج المسافر، هذا ما هو موقفه من هذا الحكم؟ نقول إن الزوج المسافر ما يحق لي يطيل سفره بحيث يتجاوز 4 أشهر، لماذا؟ لأنه راح يخالف حكم ما يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر، فإذا كان سفره مو ضروري يكون يرجع دون الأربعة أشهر حتى يقدر يطبق هذا الحكم التكليفي. نعم، وما يحق له يطيل سفره مثلا 7 أشهر 8 أشهر سنة كاملة ومن دون عذر شرعي، لأن هذا راح يصادم ويا من ويا تطبيق هذا الحكم التكليفي، فيصبح بالتالي مخالف للحكم وعليه إثم وعقوبة. طبعا المصنف قيد من دون عذر شرعي، وأما مع هذا معناه مفهوم العبارة، وأما مع العذر الشرعي فلا مانع، مثل منه مثل الشخص اللي يسافر للعلاج من المرض ويتأخر سفره للعلاج يتطلب مثل 6 أشهر، أو الشخص اللي يسافر لأجل التجارة مع إذن الزوجة ورضاها في ذلك ويبقى في الخارج أكثر من 4 أشهر، أو الشخص اللي يسافر لإكمال الدراسة لطلب العلم، يروح لغير دولة يطلب العلم ويكمل دراسته والزوجة راضية وآذنة له، فهذا يعتبر من العذر الشرعي، فيقدر الزوج حينئذ أن يطيل سفره. نعم، قال ولما إذا كان الزوج مسافرا فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوج على الزوجة حقها. إذا كان هذا السفر الطويل يفوت حق الزوجة اللي هو منه الاستمتاع والوطئ، لأنه قلنا ما يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر. هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى 4 أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام 4 أو طلاقها أو تخلية سبيلها. هذا يعني شنو المصنف يقول؟ يقول خذ هذا الحكم وأضيفك حكم يسموه هذا نوع من أنواع البلاغة يسموه الاقتضاب. هذا يعني خذ هذا الحكم وأضيفك حكما، إنه إذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى 4 أشهر، أكو مثل بعض النساء الشابات ما تطول 4 أشهر، مثلا بشهر مرة بالشهر كل شهرين مرة مثلا، بحيث الزوج يخاف إذا ما يقاربها راح تقع الزوجة في الحرام، كما لو العياذ بالله أن الزوجة تروح ترتكب الزنا أو تمارس العادة السرية المحرمة، هذا سبب ارتكابها ووقوعها في الحرام. إذا كانت الزوجة ما تصبر على 4 أشهر بحيث الزوج يخاف أنها سوف تقع في الحرام، فالأحوط وجوبا يكون يبادر إلى مقاربتها حتى لو كان قبل تمام 4 أشهر. هذا الحكم الشرعي أنه ما يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إذا كانت الزوجة قادرة على الحفاظ على نفسها أنها لا تقع في الحرام، أما إذا كان الزوج يخاف على زوجته أنها تقع في الحرام إذا لم يقاربها، فالأحوط وجوبا يكون يبادر ويسارع إلى مقاربتها قبل تمام 4. هاي أولا. 2، أو يطلقها أو طلاقها وتخلية سبيلها. إذا قال أنا ما أقدر أقاربها، نقول لنا أطلقها وخلي سبيلها أفضل وأكثر احتياطا من أن ماذا؟ أن تقع في الحرام. مسألة 1025، إذا كان المهر حالا نتفضله
خصوصا أنه الشاب،
نعم
يعني تحديد الشباب،
نعم عرفي، أي عرفي مصداق عرفي، تحديد المواضيع من مصادق العرفية العرف، لا لا من علاقة الشباب، يعني شنو قصدنا به؟ موجودة الغريزة والرغبة، مثلا يقولون هذا شاب، وعادة المصداق العرفي للشباب 20 و30 و40، هذول يسموهم شباب. نعم بعد 50 و60 هاي يسموها فترة الكهولة، 50 و60، 50 كهولة، 60 و70 يسموها شيخوخة، 70 وما فوق يسموها شيخوخة. المصداق العرفي هو يحدد المواضيع. احنا عادة كأهل عرف نعرف الزوجة أم 20 و30 و40 شابة، هذا من 20 و30 و40ات هاي نسميها شابة بعدها. نعم يعني بعبارة أخرى الرغبة موجودة عندها. نعم، مسألة 1025، إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه. يعني إذا حصل عقد الزواج وحدد الزوج والزوجة المهر وشرطه أنه المهر يندفع حالا يعني غير مؤجل، طبعا اما هم يشترطون انه المهر حال بالشرط اللفظي او يطلقون والاطلاق ينصرف الى قبض الحال. نعم الا اذا قيدوا انه مؤجل. البعض من يجري العقد يأجله يقول الى حين الطلاق او الى حين الوفاة، او البعض يقول الى بعد 10 سنين، هذا يسموه مؤجل. طيب اذا احنا ما حددنا الاجل راح ينصرف الاطلاق لمن؟ للحال، انه كنت دفع حالا، او يشترط بالشرط اللفظي، تشترط الزوجه بالشرط اللفظي انه تدفع الى حالا. الزوجه لها حق تمتنع وما تمكن نفسها لزوجها من حيث الاستمتاعات او الوطئ قبل ان تقبض المهر مالها، يحق لها ذلك. فللزوجة الامتناع من التبكين قبل قبض المهر، إلها حق في ذلك. نعم سواء كان الزوج متمكن من الأداء، يعني موسور الحال وعنده أموال ويقدر يدفع المهر، أم لا، يعني كان غير متمكن، كما لو كان معسر ومضيق عليه في ماله ورزقه. في كل الموردين الزوجة إلها حق تمتنع وما تمكن نفسها إلى أن تقبض مهرها، هذا جائز لها شرعا. ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه. طيب إذا كان هو المهر حال بس هي مكنته من نفسها، يعني سمحت له بالمقاربة والوطئ، حينئذ بعد ما ليس لها أن تمتنع مرة أخرى لأجل أن تقبض المهر، لأن هذا الحكم مال إنه الزوجة لها حق الامتناع من التمكين إذا كانت لحد الآن بعد العقد لم تمكنه من نفسها. الآن عقدوا وبعدها ما مقاربها، هي طالبتها بالمهر، إلها حق تمتنع وما تمكن نفسها إلا أن يدفع لها المهر مالها. طيب إذا هي مكنت نفسها وقاربها وبعد ذلك تريد الآن تمتنع حتى بعد تقول لها ما أسمح لك بالمقاربة إلا تدفع مهري، نقول بعد ما إلها حق في ذلك، لأنه جواز الامتناع من التمكين هذا قلنا متى؟ إذا لم تمكن نفسها من أول الأمر. أما إذا مكنت من نفسها بعد ليس لها الامتناع بعد ذلك من أجل أن تقبض المهر. وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا وقد أخذت بعضه الحال لم يكن لها الامتناع من التمكين وإن حل الأجل. إذا كان المهر كل جميعا مثل 10 ملايين أو بعضه مثل 5 ملايين المقدم حال و5 ملايين المؤخر مؤجل، وهي أخذت بعض الحال مثل قبضت 5 ملايين الأولى بس بعد 5 ملايين المؤخر مثلا ما قبضتها، ما إلها حق تمتنع من أن تمكن زوجها إلى أن يدفع له 5 ملايين المؤخرة المؤجلة، ليس لها الحق في ذلك ما دام هي أخذت الحال أو أخذت بعض الحال. ما ليس لها أن تمتنع من تمكين نفسها، لماذا؟ لأنه إذا كان نفس المهر هو مؤجل المرأة ما إلها حق تمنع نفسها، لأن هو المهر بمثابة الدين والدين هو في نفسه مؤجل. وبتقريب آخر هذا قبل حلول الأجل اللي هو مثلا إحنا محددين إن المؤخر بعد 10 سنين أدفعه، إذا كان قبل حلول الأجل ما إلها وجه لجواز أنه تمنع نفسها، فلا وجه حينئذ ماذا؟ أن تمنع نفسها من التمكين. نعم طيب المصنف قال وإن حل الأجل، يعني حتى لو خلصت 10 سنين والآن واجب على الزوج أن يدفع، هذا أيضا ما يسوغ لها أنها تمنع نفسها من التمكين. بتقريب هو قبل حلول الأجل لم يكن لها وجه في جواز الامتناع، فحينئذ لا وجه له أيضا بعد ماذا؟ بعد حلول الأجل. نعم الآن وصل كلامنا إلى النوع الثاني من العقد الزواج اللي هو النكاح المنقطع أو ما يسمى بالمتعة أو التمتع. مسألة 1026، يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمر آخر غير الاستمتاع كحصول المحرمية. النكاح المنقطع هو نوع من أنواع الزواج المشرع بصريح القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اللي وردت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهو زواج صحيح، وإذا حصل بالعقد ماله يترتب عليه آثار الزوجية من حيث النظر واللمس والاستمتاع. نعم يوجد له أحكام خاصة رح يذكرها المصنف. طيب تارة الشخص يقدم على النكاح المنقطع لغرض حصول الاستمتاع من قبيل الاستمتاعات والممارسات الجنسية. هذا لا إشكال إنه العقد معه يكون صحيح. طيب إذا شخص يريد يعقد عقد منقطع مو غرض الحصول على الاستمتاع، إنما غرض حصول المحرمية بنفس العقد، مو مر علينا من أسباب تحريم، هو التحريم هي المصاهرة، مو مرت علينا. الآن هو يريد يسوي عقد مصاهرة حتى يسبب نوع من أنواع المحرمية، مثل ماذا؟ كما لو عقد رجل على امرأة زواج منقطع لأجل أن تحرم على ابنه، لأنه إحنا نعرف ما يجوز زواج معقودة الأب، مو صحيح؟ مو مر علينا هكذا حرمة الزواج بمعقودة الأب. هو الزوج بهاي المرأة حتى يجعلها حرام على ابنه، يعني إذا عقد عليها راح تصبح معقودة الأب. أو مثلا هو الزوج بهاي المرأة نكاح منقطع لكي تحرم على أبيه، لأن الأب ما يجوز يتزوج معقودة الابن كما مر علينا، لحرمة الزواج بحليلة الابن. هذا مثال آخر. مثال ثالث، أن الأب يزوج ابنه أو بنته الصغيرة لكي يحرم الابن على أم زوجته، أو لكي تحرم البنت على أب زوجته، هذا نوع من أنواع ماذا؟ أيضا المحرمية. وأكو أمثلة أخرى، إحنا هاي ذكرنا ما يقارب ثلاثة أمثلة لحصول المحرمية. فحينئذ هاي الموارد والدواعي، إذا كان الداعي من النكاح المنقطع حصول هكذا محرمية بالمصاهرة، يصح معها عقد النكاح المنقطع؟ نعم، المصنف يقول يصح حتى لو كان الداعي أمر آخر غير الاستمتاع كحصول المحرمية. نعم، من أحكام النكاح المنقطع أنه لا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقد. يعني ما يكفي في نكاح المنقطع أن المرأة تقول زوجتك نفسي أو متعتك نفسي، والزوج الرجل يقول قبلته، هذا ما يكفي. هذا نعم، هذا هاي الصيغة من الإجابة والقبول كانت تكفي بالعقد الدائم، أما بالمنقطع ما تكفي، لا بد من إضافة معاه تعيين المهر والمدة. يعني تقول له زوجتك نفسي أو متعتك نفسي على المهر المعلوم بيننا مثل 1,000,000 دينار عراقي لمدة شهر واحد، لابد شي تعين المهر والمدة. فإذا لم يتعين، يعني لا ذكرت مهر ولا ذكرت ماذا؟ مدة، أو ذكرت المهر من دون المدة، أو ذكرت المدة من دون المهر، في جميع هاي الفروض يبطل العقد، بطل العقد. لماذا؟ لأنه ما قصد النكاح المنقطع، لأن النكاح المنقطع يكون قصده بمن؟ بتحديد المدة والأجل، فبالتالي النكاح يكون غير صحيح. الآن يأتينا السؤال، هذا تحديد المدة إلى مقدار خاص من حيث القلة والكثرة؟ أجاب المصنف، ولا حد للمدة قلة وكثرة. تريد المدة اللي تحددها بالنكاح المنقطع قليلة مثل ساعة نصف ساعة يصح، تريد كثيرة مثل 10 سنين 20 سنة هم يصح. نعم، المصنف عنده استدراك، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة. يعني إذا حددنا مدة ما تتناسب ويا عمر أحد الزوجين، مثل يحددون بالنكاح المنقطع المدة تستمر 100 سنة وهم كل واحد منهم عمره مثلا 40 سنة، عادة الإنسان ما يعيش 140 سنة، هذا يصير شنو؟ العمر عمر أحدهما أو كليهما ما يوفي بمقدار مدة عقد النكاح المنقطع. المصنف يقول مثل هكذا مورد يبطل العقد، يبطل العقد إذا كان يعلمون أنه عمر أحدهما ما يوفي ماذا؟ عمر الزوجين. هسه البعض قد يقول إحنا ما نعلم الأعمار عند الله، نقول هذا ينصرف للمتعارف، متعارف أنه أكثر الناس ما تعيش 140، قليل إلا النادر، فإحنا نصرفها للمتعارف. نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة، مثل الشخص اللي يحدد مدة 100 سنة وهو يعلم بأن عمره ما يوفي هاي المدة، هو عمره 40 أو 50. نعم، مسألة 1027، يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها. المرأة إذا أجرت نكاح منقطع، وكذلك حتى لو أجرت نكاح دائم، من الشروط السائغة الجائزة شرعا أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها. هذا شرط جائز وسائغ شرعا ولا مانع منه. نعم، هسه البعض لعله يقول كيف تشترط عدم الدخول والعقد هو مأخوذ في أصل الاستمتاع بالدخول؟ نقول مأخوذ في أصل الاستمتاع، مو أصل الدخول. يعني يقدر هو يتزوجها ويستمتع بالنظر واللمس والتقبيل، لكن من دون الدخول، حتى لا يقول إنه هذا شرط مخالف لمقتضى أصل العقد. فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. إذا شرطت عليه عدم الدخول وهو رضى بهذا الشرط، بعد ما يجوز لها يقاربها ويقاربها، لم يجز له مقاربتها. مع رضا الزوج بالشرط يصبح شرط لازم يجب الوفاء به، والمؤمنون عند شروطهم. نعم، يجوز لباقي الاستمتاعات الأخرى اللي هي حلال إلا بمقتضى أصل عقد النكاح، النظر، اللمس، التقبيل، الحضن وغيرها. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. يعني هي أول الأمر اشترطت عدم الدخول، وبعدين أثناء العقد سقطت الشرط مالها ورضت بالدخول ورضت بمقاربتها، حينئذ يجوز للزوج أن يقاربها، لأن هذا يعتبر من موارد إسقاط الحق. هي اشترطت عدم الدخول، الآن سقطت حقها، فيجوز الدخول مع إسقاط الزوجة لحقها للشرط. نعم، مع عدم إسقاط الشرط ما تجوز المقاربة، اللي هو الدخول من دون إشكال بلا مانع. نعم. مسألة 1028: لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها. من الأحكام المترتبة على الزواج المنقطع أنه لا توجد فيه نفقة للزوجية، وهي من الفوارق الموجودة بين الدائم والمنقطع. الدائم نفقة الزوجة واجب على الرجل، في النكاح المنقطع لا يوجد فيه نفقة، وجوب نفقة للزوج على زوجته، ما تستحق النفقة عليه. لماذا؟ لأن هذا ورد بأصل الروايات، أصل النكاح المتعة هو جاء للاستمتاع، وهو محدود بمدة، فلا يوجد فيه وجوب نفقة بصريح الروايات والأخبار اللي وردت في ذلك. لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع. طيب، هاي بالمرأة الغير حامل، إذا أصبحت حامل هم يجب أن ينفق عليها؟ المصنف قال وإن حملت من زوجها، حتى لو أصبح حمل عدها مو واجب عليه أن ينفق عليها. هاي أولا. الحكم الثاني: ولا تستحق من زوجها المبيت عندها. لو كان هذا الزوج عند زوجات متعددة، عند زوجتين أو ثلاث زوجات، مو إحنا قلنا من الحقوق الزوجية مع تعدد الزوج حق المبيت عند الزوجة؟ هي زوجة منقطعة ما تستحق حق المبيت عنده، لأن الدليل اللي دل على شرط القسمة وحق المبيت للزوجة مختص فقط بمن؟ بالنكاح الدائم. المتزوجهن دائمات واجب عليه يقسم بيناتهن ويبات عند كل واحدة منها كما مر علينا سابقا. أما المتزوجة بالنكاح المنقطع مو واجب عليه أن يعطيها حق المبيت والقسمة. ثلاثة. الحكم الثالث، طبعا هذا أيضا الحكم الثاني من الفوارق بين الدائم والمنقطع. ثلاثة. لا توارث بينها وبين زوجها. يعني ما الزوج إذا مات الزوجة شبيهة لا ترثه، وإذا الزوجة ماتت الزوج لا يرثها، فلا يوجد توارث بين الزوجين في النكاح المنقطع. هذا الفرق الثالث من فوارق بين الدائم والمنقطع، والحكم الثالث فيه إنه ماكو توارث بيناتهم. طيب، ولو شرط ثبوت الإرث لهما، أو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما، ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. أصل العقد أصل العقد ماكو توارث بين الزوج والزوجة. طيب، إذا واحد منهم اشترط بثبوت الإرث للزوجين معا، يعني الزوجة قالت للزوج إنه إذا متت ترى أنا أرثك، أنا راح أزوجك زواج منقطع بس بشرط إذا متت أني أرثك. هو هم قال أنا أتزوج الزواج منقطع بس بشرط إذا متي أني أرثكي. هذا يسموه شرط الإرث للزوجين معا، أو لا كان واحد منهم مشترط، فقط الزوجة اشترطت على زوجها أنه أنا أتزوجك زواج منقطع بس بشرط إذا متت أني أرثك. هذا الشرط هل هو شرط سائغ ونافذ أم لا؟ المصنف قال نفوذ هذا الشرط محل إشكال، من جهة أنه هذا الشرط ما تم الدليل على صحته، من يا جهة من جهة أنه هذا يسموه الفقهاء لعله يكون من شرط النتيجة، وشرط النتيجة يخالف مقتضى أصل العقد، مقتضى أصل العقد عدم التوارث. طيب وإذا أنا جيت واشترطت التوارث، هذا شيء يسموه شرط نتيجة. الشروط موجودة عند الفقهاء نوعين، شرط فعل وشرط نتيجة. شرط الفعل شنو؟ مثلا أنا أشرط عليك أبيع لك هذه العين بس بشرط أن تبني لي جداري، هذا يسموه شرط فعل، أنت تروح تفعل وتبني الجدار. هاي شروط سائغة جائزة ما تخالف مقتضى أصل العقد. عندنا شرط آخر يسموه شرط النتيجة. شنو يعني شرط النتيجة؟ هذا الشرط نتيجته تخالف مقتضى أصل العقد. يعني مثلا أنا أعطيك أموال للمضاربة، من أحكام المضاربة أنه العامل أمين، ما يضمن إذا حصلت خسارة بالمال من دون تفريط أو تعدي، مو صحيح؟ ويجي هذا الشخص يشترط عليه يقول له أنا أعطيك أموالي والضارب بها بس بشرط إذا حصلت خسارة أنت تتحملها، نقول له هذا شرط باطل، يسموه شرط نتيجة، لأن نتيجة تخالف مقتضى أصل العقد. أصل العقد المضاربة من حيث العامل هو أمين لا يضمن، يسموه شرط نتيجة، نتيجة تخالف مقتضى أصل العقد، هذا شرط ما ينفذ، مو صحيح. هنا نفس الكلام، هذا نفوذ الشرط لعله فيه إشكال من جهة أنه هذا شرط نتيجة، لأنه جاي يكون مقتضى أصل العقد عدم التوارث وهو جاي يشترط التوارث، فلعله هو من شرط النتيجة المخالف لمقتضى أصل العقد. فبالتالي المصنف قال محل إشكال محل توقف، ماذا نفعل؟ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني مقتضى الاحتياط عدم نفوذ هذا الشرط. نعم مقتضى الاحتياط، بالتالي الاحتياط يكون من الطرفين. كيف ذلك؟ انه الشخص اللي اشترط الميراث مثل الزوجة، الزوجة اشترطت على زوجها انه انا اتزوجك منقطع بس اذا متت ارثك، هي اشترطت الميراث لنفسها، مقتضى الاحتياط انه ما تاخذ من الارث. لماذا؟ لاحتمال انه هذا الشرط غير نافذ لان مخالف لمقتضى اصل العقد. هذا احتياط من جهة منه؟ الزوجة. ومقتضى الاحتياط من جهة الورثة اللي هو مثلا أبناء الرجل، أبناء الرجل اللي مات، أبناء اللي هم الورثة، مقتضى الاحتياط أنه يقدمون الميراث، ميراث حق الزوجة بالنكاح المنقطع إلها، يقول هذا تريدين تأخذي تعالي أخذي، يقدموه إلها بس هي ترفض بأخذه، هذا مقتضى الاحتياط. لماذا؟ لاحتمال صحة هذا الشرط ونفوذه. فإذن الاحتياط وين يصير؟ من الطرفين، الورثة ورثة الزوج يقدمون الميراث إلها وهي مقتضى الاحتياط أنه ما تأخذ الميراث هذا، فيصبح الاحتياط من الطرفين، مقتضى الاحتياط عدم نفوذ الشرط وإلا يأخذ من الإرث من شرط له التوارث، وأن يتنازل الورثة بحق الميراث إلها لاحتمال صحة ونفوذ الشرط. نعم. مسألة 1029، يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت. من الموارد التي يصح فيها العقد المنقطع لو أقدمت الزوجة على الزواج وكانت جاهلة لا تعرف بأنه في النكاح المنقطع الزوجة ما تستحق نفقة، لأن كانت تظن أنه هو زواج حال الزواج الدائم وبالتالي زوجها راح ينفق عليها، لكن بعد الزواج علمت أنه هذا نكاح منقطع والنكاح المنقطع الزوجة ما تستحق به نفقة، هذا جهلها يضر بصحة العقد؟ نقول لا ما يضر، يبقى العقد ماذا به؟ صحيح. كذلك لو كانت جاهلة بحق المبيت، هو زوج عند اللي تزوجها بالنكاح المنقطع عند زوجات متعددة وهي كانت تظن أنه راح يعطيها قسمة ويبات عدها بليلة من الليالي الأربع. ثم بعد العقد علمت أنه المتزوجة بالنكاح المنقطع ما إلها حق المبيت على زوجها. هل هذا يؤثر على صحة العقد؟ الجواب كلا، يبقى العقد ماذا به؟ صحيح. ولا يثبت لها حق على الزوج مع جهة من جهة جهلها. إذا قالت أنا جاهلة ما أعلم وكنت أعتقد أنه إلي نفقة، انقلها هذا ما يثبت لك حق الطالبين به من الزوج. لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، مجرد كونها جاهلة باستحقاقها للنفقة ما يثبت لها حق المطالبة بالنفقة، مجرد جهلها باستحقاق المبيت عندها مع فرض تعدد الزوجات للزوج ما يثبت لها حق المطالبة بالمبيت والقسمة. ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع عدم المنافات. الآن يأتينا حكم، إحنا مر علينا بالعقد الدائم إنه من أحكام العقد الدائم إنه الزوجة ما يجوز تخرج من بيت زوجها من دون إذنه. الآن يأتينا السؤال، هذا الحكم هم موجود بالعقد المنقطع؟ المرأة المتزوجة نكاح منقطع هم يجوز لها تخرج من الدار بغير إذن زوجها لو إلا تستأذنه؟ المصنف ذكر تفصيل، إذا كان خروجها منافي لحق الاستمتاع ما يجوز لها تخرج من دون إذنه، وإذا كان خروجها ما ينافي حق الاستمتاع كما لو خرجت في أوقات عمله هو ما موجود في الدار أو خرجت في أيام سفره هذا ما ينافي حق الاستمتاع لأن هو ما موجود وما طالب للاستمتاع. المصنف يقول هذا يجوز فيه الخروج ولو من دون الإذن. تلاحظون الفرق بين حكم الخروج من الدار بإذن الزوج، أكو فرق بين الدائم والمنقطع. الدائم ما يجوز مطلقا، هناك المصنف صرح قال وإن لم يكن منافي لحق الاستمتاع ما يجوز تخرج بالدائم إلا بإذن زوجها حتى لو خروجها ما ينافي حق الاستمتاع. أما بالنكاح المنقطع المتعة فيه تفصيل، إذا كان الخروج منافي لحق الاستمتاع كما لو كان الزوج موجود أو مثلا يطلبها للاستمتاع وهي تخرج من دون إذنه ما يجوز إلا بإذنه، وإذا كان الخروج مع عدم وجود المنافاة كما لو كانت تريد تخرج أوقات عمله أو سفره هذا ما ينافي حق الاستمتاع فهو خروج جائز وما يحتاج إلى إذن زوجها. مسألة 1030، لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صح وإلا بطل. في الموارد اللي المرأة تعطي بها وكالة للرجل، تعطي وكالة على أن يزوجها زواج منقطع متعة، وهي تشرط له وتحدد له تقول له المدة المعينة اللي تحددها أنت كوكيل في العقد مدة شهر واحد، هذا الوكيل خالف وراح عقد لها عقد وحدد لها ماذا؟ مدة شهرين. هذا واحد. اثنين، شرطت وكالة أن يزوجها زواج منقطع، هو راح عقد لها زواج ماذا؟ دائم، خالف الشيء الموكل به. ثلاثة، حددت له المهر، قالت له المهر اللي تذكره بعقد الزواج هو 1,000,000 دينار، هو راح خالف وعقد لها بمهر قيمته 500,000 دينار. هذا في موارد مخالفة الوكيل لما حدده الموكل. هذا التصرف ماذا نسميه؟ نسميه تصرف فضولي، أحسنتم، لأنه من غير إذن فبالتالي متوقف صحة على الإجازة، هو تصرف باطل غير صحيح من دون إذن الموكل. وإحنا مر علينا إذا تذكرون في باب الوكالة أن الوكيل يتصرف بحدود إذن الموكل، فتصرف هو من دون إذنها. هي تقول له زوجني دائم منقطع راح زوجها دائم، قالت له حدد لي شهر راح حدد لها شهرين، قالت له حدد لي 1,000,000 دينار مهر راح حدد لها 500,000. هنا تصرف فضولي من غير إذن، إذا أجازت العقد صحة، لأن التصرف الفضولي من غير الإذن متوقف صحته على الإجازة المتأخرة، وإلا يعني إذا ما أجازت التصرف ماله بطل العقد. لماذا؟ لأنه يعتبر تصرف فضولي باطل غير صحيح. نعم. مسألة 1031، لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة، لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، صح العقد مع عدم ترتيب مفسدة عليه. إذا الأب أو الجد يريد يزوج المولى عليه اللي هو أما ابن الصغير أو بنت الصغيرة ويزوجهم لفترة قصيرة مثل شهر مثلا أو شهرين، الغاية من هذا الزواج مو لغاية الاستمتاع إنما حتى تحصل نوع من أنواع المحرمية، هاي اللي قبل قليل ذكرناها، مثلا لكي تحرم البنت الصغيرة على أب الزوج، أو مثلا لكي يحرم الابن الصغير على أم الزوجة بمجرد العقد. فهذا كما قلنا سابقا يجوز، والعقد ماذا به صحيح، لكن المصنف يشترط شرط هنا على كون أنه الشخص المزوج هو صغير أو صغيرة، نشترط عدم ترتيب المفسدة عليه، لأن مر علينا إذا تذكرون أنه الولي الحق يتصرف في نفس المولى عليه مثل الصغير والمجنون، بس بشرط عدم وقوع المفسدة عليه، لأن إذا وقعت المفسدة هذا بعد هو ما مأذون من الشارع في هكذا تصرف، الشارع نصبه حتى يتصرف بالصغير بما يجلب منفعة الصبي أو مصلحته، أو لا على الأقل أنه يبعد المفسدة عنه. أما مع المفسدة بعد ما يصح العقد، لعدم صحة أي تصرف يصدر من الولي يخالف مصلحة الصغير أو الصغيرة بما يجلب المفسدة إليه أو الضرر. مثال ذلك، إذا الولي عقد للصغير على امرأة كبيرة وهاي المرأة الكبيرة كانت تسبب له الأذى مثل الضرب، هذا الشيء يصبح العقد بمفسدة على الصغير، لأن المرأة هاي جاي تصيبه بالضرر اللي هو الضرب. أو مثلا إذا كان الولي قد عقد للصغير بمهر جدا كبير ما يناسب شأنية هاي الزوجة، يعني أكثر منها، مثلا المهور المتعارفة 10 ملايين، هو راح عقد لها ب100 مليون مهر ويأخذ من أموال الصغير حتى يدفع مهر ال100 مليون، مثل هكذا مهر شي خالف مصلحة الصغير لأن جاي سبب انت ضرر في ماله. مثل هكذا تصرفات نسمي عقد مع وجود مفسدة، هذا العقد غير صحيح. إذا سبب الضرر والخسارة أو التصرف السيء في مال أو نفس الصبي الصغير أو الصغيرة، هذا شيء يلزم منه عدم صحة مثل هكذا عقد. إذن العقد المنقطع يصح لحصول المحرمية إذا كان مع عدم ترتب المفسدة عليه، أما مع الضرر والمفسدة فهذا العقد باطل وغير صحيح. نعم مع عدم، الآن عند المصنف استدراك، مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو للاستمتاع من الصغير فيها بوجه، فصحة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. المشهور عند الفقهاء أنه حصول المحرمية تحصل بمجرد العقد، حتى لو كان الصغير أو الصغيرة هم صغيرين بالسن بحيث ما يمكن الاستمتاع بيناتهم، مثل الصغير اللي عمره سنة أو الصغيرة اللي عمرها مثلا سنتين، ما يمكن الاستمتاع لأن هذا بعد الطفل رضيع، ما يحصل استمتاع بيناتهم. المشهور الفقهاء عندهم أصل المحرمية تقع بمجرد أصل العقد، حتى لو كان الصغير والصغيرة غير قابلين للاستمتاع. المصنف عنده حكم خاص يقول في الموارد اللي يحصل بيها عقد لأجل حصول المحرمية مع عدم قابلية المدة المعينة لحصول استمتاع بين الصغير أو الصغيرة، مثل هكذا عقد لا تخلو صحته من إشكال. كيف ذلك؟ كما لو كان العقد ما يمكن معاه تحقيق الاستمتاع فيه، ولو مثل النظر أو التقبيل، هذا على الأقل الاستمتاع إذا كان هو الصغير عمره سنة والصغيرة عمرها مثلا سنتين، ما يتحقق استمتاع منها، حتى نظر ما تعرف الاستمتاع بالنظر، مثل لو أكو استمتاع مثل نظر لمس تقبيل أكو موجود، هذا العقد يصح معاه. أما إذا كان ما يمكن الاستمتاع فيه ولو مثل النظر أو التقبيل، كما لو عقدوا على طفل عمره سنة أو أشهر مثلا لمدة شهر، بحيث الزوجة أيضا ما تقدر تستمتع معه. أو بالعكس عقد الرجل على بنت طفلة صغيرة رضيعة لا يمكن الاستمتاع معها. المصنف يقول مثل هكذا عقد لا يخلو من إشكال، فبالتالي لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني مقتضى الاحتياط عدم ترتيب آثار صحة مثل هكذا عقيد، فيترك إذا وقع يترك ولا تحصل منه المحرمية. إذن المصنف يخالف المشهور، المشهور عندهم المحرمية تقع بأصل العقد، ما يحتاج أنه أكو قابلية للاستمتاع من قبل الزوج والزوجة الصغيرين. المصنف لا، عند إذا عدم المدة غير قابلة للاستمتاع، يعني شنو المدة غير قابلة للاستمتاع؟ يعني عقده المدة سنة وهو عمر الصغير سنة أو أشهر، والصغير هم عمرها سنة أو أشهر، حتى من تنتهي السنة وتنتهي المدة هم ما تحصل عندهم استمتاع قابلية للاستمتاع، لأن من تنتهي مدة السنة مال العقد المنقطع الطفل يصير عمره سنتين، لحد الآن هم بعده ما يعرف شنو الاستمتاع، لا نظر لا نمس لا ما يعرف. إذا المدة عدم قابلية المدة المعينة لحصول استمتاع من الصغيرة أو الصغير لاستمتاع الصغير فيها، هذا مثل هكذا عقد لا يخلو من إشكال. طيب إذا كان هو صغير وصغيرة والمدة تكفي إنه يوصلون المرحلة يصير بيناتهم استمتاع، نظر لمس مثل اللي يصير عمره 14 أو 13، بعض الصبيان يعرفون هاي مسألة النظر واللمس والتقبيل لهكذا عمر، نعم يصح العقد عنده ويحقق المحرمية. أما عقد لمدة ما تكفي أو تكون قابلة لحصول استمتاع بين صغير وصغيرة، المصنف يحتاط وجوبا بمثل هكذا عقد. بالتالي مقتضى الاحتياط ما رتب آثار صحة مثل هكذا عقد، وما تحصل عليه ماذا؟ آثار المحرمية. نعم نفس الشيء هو المصنف. ها نعم، مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغير أو الاستمتاع، أي نعم هذا إذا حصل من طرف فالعقد صحيح. أي نعم المصنف يقول ما تحصل مدة كافية بالعقد لحصول الاستمتاع من الطرفين. نعم مسألة 1232، لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهار. احنا مر علينا انه العقد المنقطع ما فيه طلاق، انما يحدد بمدة، واذا انتهت المدة حصل الفراق بين الزوجين. وعندنا طريقة ثانية لحصول الفراق وانهاء العقد والزوجية بالنكاح المنقطع، هي الهبة. شنو الهبة؟ يعني هو عقد عليها مدة سنة، كملت 10 أشهر من العقد والمتبقي شهرين، هو يهبها المدة، يقول لها الشهرين المتبقيين وهبتها لك، هاي يسموها هبة المدة المتبقية من العقد المنقطع. إذا وهبها المدة بهاي الطريقة الزوجة إلها حق الطالبة بتمام المهر. إذا وهب الزوجة مدة زوجته المنقطعة بعد أن دخل بها يلزمه أن يدفع تمام المهر، نصف المهر ثبت بأصل العقد والنصف الآخر ثبت بالدخول، فإذا وهبها المدة كن يعطيها تمام المهر، كما لو كان المتبقي من العقد شهرين ووهبها المدة المتبقية وهو دخل بها في أثناء المدة يلزم عليه أن يدفع تمام المهر بمقتضى أصل العقد مع الدخول، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول. إذا عقد عليها منقطع لكن ما دخل بها لمدة سنة ومر على العقد شهرين وهو ما دخل بها بس هو حاب يفترق عنها، قال لها وهبتك المدة المتبقية اللي هي مثلا 10 أشهر ما داخل بها، نعم هنا شي يعطيها من المهر، يعطيها نصف المهر. لماذا؟ لأن نصف المهر ثبت بمن؟ بأصل العقد، فيعطيها نصف المهر، ولعله هذا موجود في صريح القرآن الكريم لقوله تعالى وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هاي طبعا مطلقة بالدائم والمنقطع، يعطيها نصف المهار. نعم مسألة 1033، لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطع، لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا. يعني إذا شخص متزوج امرأة بالزواج المنقطع وانتهت العدة مالتها، انتهت المدة والآن لزمت عدة، لأن تعرفون الزواج المنقطع أيضا فيه عدة، وعدته حيضتان كاملتان وهي لزمت عدة، الآن يريد يرجع هو في أثناء ما هي لازمة عدة منه، يريد يعقد عليها أثناء العدة، هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن هاي العدة منه، فلا مانع يرجع يعقد عليها عقد جديد، سواء كان العقد الجديد في أثناء عدة المرأة لعقد جديد دائم أو عقد منقطع ثاني، ماكو مانع، صاحب العدة يجوز يجدد العقد على المرأة اللي تلزم عدة منه. نعم لو كان أجنبي ما يجوز، ما يجوز، لأن العقد، بل قلنا إذا حصل العقد على مرأة ذات عدة وعدة رجعية تصبح من المحرمات عليه. نعم، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة. إذا كان هو لا زال متزوجها زواج منقطع، والزواج المنقطع لمدة سنة وخلص من عند 10 أشهر، هو ماذا يريد؟ يريد الآن يجدد عليها عقد، سواء كان عقد دائم أو عقد منقطع، وهي لا زالت زوجة له في ضمن العقد الأول، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن المتزوجة لا تزوج، هي بعدها زوجة إليك، فما يصير تعقد عليها بعقد جديد لا دائم ولا متعة. طيب ماذا يفعل؟ نقول له لو تنتظر ينتهي الأجل السنة وبعدين عقد عليها ولو كان أثناء عدتها، أو أنت تبذل لها المدة، تقول لها المتبقي هو شهران من المدة وهبتك الشهرين، من راح تهبها المدة راح ينتهي العقد، بعد انتهاء العقد تقدر تجدد عليها العقد، سواء كان عقد دائم أو عقد ماذا؟ عقد منقطع. لهذا قال لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه، منه ليش قيد منه؟ لأن لو كانت من غيره أحسنتم، ما يجوز، حرام، سواء كان هذا التجديد للعقد عقد دائم أو عقد شنو؟ منقطع. ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل، هي ما زالت زوجة إليك وتعقد عليها بزواج جديد ما يصح، لأن المتزوجة لا تزوج. ها، لعدم صحة عقد الزواج الجديد مع وجود عقد سابق، هي متزوجة بمقتضى العقد السابق والمتزوجة لا تزوج، فالعقد الجديد راح يعتبر لغو لا فائدة منه. نعم إذا انقضى الأجل المحدد للمتعة أو هو بذل وهب المدة راح ينتهي العقد السابق، حينئذ يجوز له يجدد عقد جديد، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل اللي هو مدة سنة بالمهر المنقطع مثلا، أو بذل المدة، أو متبقي شهرين وهو ما بذل لها المدة، هاي ما يجوز. نعم، أما مسائل متفرقة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.